كنا نحاول فهم هذه المسألات التي أثارها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه بما إذا كان المكلف فاقدا للعلم وكذلك فاقدا للذن بالقبلة ولفحينذن هل هذا الحكم يجري في صلاة غير صلاة اليومية أو لا، ثم هل يجري في صلاة في غير الصلاة اليومية في غير الصلاة إذا أم لا، ذلك صلاة سواء كان هذا يمكن فيه لا يمكن فيه يمكن فيه الاحتياط أو لا يمكن. وما بالنسبة صلاة اليومية فالحكم واضح أنه من كل على مبناه إما إلى الجهات الأربعة أو الجهات التي يمكن اتجاه إليها في الصلاة وكذا. وأما غير الصلاة اليومية مثل صلاة العيات وصلاة المجيد وصلاة عيدين مثلا ونحو ذلك، فعنادين دعوة انصراف هذا أدلة اشتراط القبلة عن هذه الصلوات إلى صلاة اليومية، هذا كما ادعى سيد العظام غير واضحة هذه الدعوة، باعتبار أنه يلزم من ذلك دعوة الانصراف في جميع الشرائط الأخرى أيضا. ما الفرق بين القبلة وبين الطهارة وبين هذا الساتر وبين غير ذلك من الشرائط، مع أن تلك الأدلة التي استدل بها على اعتبار هذه الشرائط في صلاة اليومية هي بعينها يستدل بها هذا على اعتبار هذه الشرائط في صلاة غير صلاة اليومية أيضا. فإذن حال القبلة في الصلاة غير صلاة اليومية حالها في صلاة في الصلوات اليومية، هذا مطلب. مطلب آخر أنه أجزاء المنسية من الصلاة هل يشترط فيه القبلة تجي في هذه البحث أو لا. و يدار من السيد يزدي رضوان الله تعالى عليه قال يشترط، والذي ينبغي أن يقال إن الجزء حاله حال الكل، فإنه الكل سواء جزء جاء في ضمن الأجزاء أو جاء به بعد الأجزاء، ما دام هو جزء فالجزء هذا ما يشترط الاستقبال في الكل كذلك يشترط الاستقبال في الجزء أيضا. فنتيجة هذا لا يمكن رفع اليد عن أحكام القبلة هذا فيها الأجزاء المنسية. وأما سجدة السهو أو سجدة القرآن وتلاوة أو مطلق السجدة هذا كما كان يكثر منها السيد الساجدين رضوان الله عليهم هذا فلا دليل على اعتبار السجدة، لأن سجدة السهو ليست صلاة حتى تشمله أدلة اعتبار القبلة هذا في الصلاة، ولا هي هذا ولا هو جزء هذا مثل جزء المنسي حتى يكون هذا حكمه حكم الكل، ولا فبما أنه لم يعتب بهذا بالسجدة ترك واجبا مستقلا عن الصلاة، فلا دليل على اعتبار استقبال عمدا هذا في القبل في سجدة السهو ونحو ذلك، ولا في سجدة الشكر ونحو ذلك، بل ما دام لم نجد دليل على ذلك. فنتيجة هذا مع الجهل بالقبلة وعدم علامة واعتبار استقبال وأراد أن وليس هناك معتبر أصلا، بل فنتيجة تسيه سجدة السهو هذا بأي جهة تحقق حتى مع العلم بالقبلة فضلا عن الجهل بها. باقي الكلام فيهم بأمور الأخرى التي يشترط فيها التوجه، مثلهم هذا توجيه المريض المحتضر إلى القبلة، ميت دفن الميت إلى القبلة وذبح، وكذلك بل بعض الأمور الأخرى التي تشترط توجه فيها القبلة. فسيد العظم رضوان الله تعالى عليه أراد أن يفرق بين التوجه إلى القبلة وبين توجيه القبلة، فقال إن التوجيه غير واجب فيها شاف ما إذا كان لفظ إنسان مكلفا عالم وعاجزا مثل أو نحو ذلك لا إشت وإلا أنما الواجب التوجه وأما التوجيه فهو مطلب آخر فتوجيه إلى الكبلة إنما هو يجب هذا حيث أمكن والمفروض أنه غير ممكن فلا معنى من ذلك أينما تحقق فالنتيجة ملي السيد أراد أن يفرق بين التوجه والتوجيه ولم أجد معنى لهذه التفرقة فإن التفرقة بين التوجيه والتوجيه إن بلحاظه وظيفة لا بلحاظه الشرائط فإن كان وظيفته حي أو وظيفته صاحي هذا توجيه المجيد وظيفته ضابع توجيه الذبيحة ولكن ليست هي وظيفته الموجه والميت ونحو ذلك ولذلك هذا في لذلك حكم التوجيه حكم التوجيه القبلة هو حكم التوجه إلى القبلة والتفرق بينهما غير واضح ثم إن سيد اليهودي رضوان الله تعالى عليه في سورة العد أن كان قال على أهوة الرجوع إلى القرآن وهذا الاحتياط منشأه هذه تلك الروايات الدالة معتبرة والوثقة بني أنه كل قرعة لكل أمر مشتوي أو لكل أمر مشكل اختلاف التعبيرات فبما أن هذا المكلف قد تحير وعجز عن معرفة قبلة فيشترط ويستعان بالقرعة هذا المعنى إن كان صناعتنا لا بأس به ولكن اتفقت كلمة الإعلام كما تقدم في الكفاية وكذلك في رسائل إتكم عند الإخوة الجلال هناك لا فرق بين يجب على الإنسان الرجوع إلى القرآن حيث يكون ثبت الرجوع وإلا لا يمكنه الالتزام بعموم القرآن في كل معرض كما ذكرنا مثال رجل تحير أنه عادي على يمين زوجته وثانية أجنبية أو بالعكس فعينئذ لا يجوز له استخدام القرآن للتعيين بدون الفهد فهذا العموم مهون ولا يعمل به إلا عزم وكذلك إذا إحدى الكاستين نجسة هذا لا يمكن استخدام القرآن ونحو ذلك فنتيجة ذلك الدليل الدال على القرآن وإن كان بظاهره عموم أو إطلاق ولكن هذا العموم والإطلاق قد قيد بفهم العلماء بأنه حيث يكون حيث موارد الخاصة التي عمل الفقهاء بالقبلة هناك يوم الفقهاء هذا والحمد لله بالعالمين